بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يتسلم منا هذا الشهر الفضيل كما سلمه إلينا، وأن يعيننا وإياكم على ما بقي من أيام ومن ليالي، وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يرفع البلاء عن الإسلام والمسلمين وعن البشرية جمعاء، إنه خير مسؤول. ما زلنا مع هذه المجالس المتعلقة بتوجيهات أسرية، ولعلي في هذا اليوم أطوف وإياكم حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وليس هناك أجمل ولا أروع ولا أحسن من أننا نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونغوص في حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الحي لمن أراد النجاة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك المسلم في واقع الأمر ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط عجيب جدا، لا يمكن أبدا أن يعني لا يمكن في هذا الوجود شخصية يرتبط بها الناس ارتباط المسلمين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. ولذلك نحن نبينا عليه الصلاة والسلام يمثل محور حياتنا، يمثل محور حياتنا. ولذلك نحن الآن لما نقول بسم الله، لما نأكل، لما ندخل، لما نخرج، لما نلبس، حياتنا كلها تجد ارتباط عجيب جدا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم يعيش في وجداننا، يعيش في مشاعرنا، يعيش في عقولنا، في قلوبنا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اختاره الله عز وجل وخصه بأن يكون خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، خلق السماوات السبع واختار السماء السابعة لتكون أفضل السماوات، خلق الملائكة وجعل أفضل الملائكة جبريل، خلق البقاع وجعل أفضل البقاع مكة شرفها الله، خلق الليالي وجعل أفضل ليلة ليلة القدر، رزقنا الله وإياكم قيامه، خلق الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة، خلق الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان، خلق البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل البشرية على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على جميع الأنبياء، لئن بعث ليكونن من أتباعه. قال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل حتى الرضا، قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولاحظ موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن قال وعجلت إليك ربي لترضى، شوف الفرق، قال وعجلت إليك ربي لترضى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقسم الله جل وعلا بعمره، ولم يقسم بعمر نبي ولا رسول ولا أحد من الأنبياء والمرسلين، قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي عليه الصلاة والسلام زكى الله لسانه ومنطقه، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره ودينه، قال إن هو إلا وحي يوحى، زكى عقله قال جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون. زكى فؤاده، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رباه الله جل وعلا على عينه، ولذلك استحق نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الله عز وجل قرن اسمه، اسم النبي باسمه في عبادات كثيرة، في عبادات كثيرة، في الأذان اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون باسم الله، في الإقامة، في الشهادتين، دائما يأتي اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظم منزلته ومكانته عند الله رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا مبينا حال الناس في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تنكشف الحقائق ويظهر الحب الحقيقي من الحب المزيف المغشوش، يظهر الاتباع الحقيقي من الاتباع المصطنع. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يمكن أن يتخيروا بين يدي الله ورسوله، وكان الصحابة ما يمكن أن يرغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك استحقوا هذا الاختيار والاصطفاء من الله عز وجل أن يكونوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفسه. في مواقف كثيرة أظهروا هذا الحب الصادق، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإيمان. ما عرف عن أحد من الصحابة أنه وقف مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المحيرة للعقول، والتي لا تحيلها العقول. العقول ما تحيل هذا الشيء، لأن الله على كل شيء قدير، لكن تحير العقول. ما وقف الصحابة أبدا موقف التردد أو التلجلج أو موقف التشكيك، أبدا قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مواقفهم عظيمة. كذلك أهل الإيمان، كل مؤمن فعلا يريد أن يحصل على السعادة والخير فليقترب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل مسلم قربه من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وكرعه من حوضه على قدر قربه من سنته، على قدر قربه من سنته. فكلما اقتربت من سنته اقتربت من مجاورته في الجنة بإذن الله. وأيضا كرعت من حوضه وشربت من حوضه الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وكلما ابتعدت عنه، يعني كلما ابتعدت عن هديه وسنته ابتعدت عن مجلسه يوم القيامة. وقد دلت على هذا مجموع نصوص في القرآن والسنة يفيد هذا المعنى. ولذلك أنا لا أحب أن أستطرد في هذه المقدمة، لأن الموضوع يتعلق بالحياة الأسرية، توجيهات أسرية، حياة أسرية. أغلب الناس الآن حقيقة يعيشون أزمات، يعيشون قلاقل، بيوت غير مطمئنة، بيوت مرتبكة، بيوت فيها إشكالات وأزمات. والسبب في ذلك قل هو من عند أنفسكم، هذا هو الواقع. ولذلك للأسف الشديد حتى أن بعض الناس ربما يقول: أن هذا من وين جتنا المشاكل، من دون كذا. يعني الإنسان لابد أن يفتش عن نفسه ويراجع حساباته. ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، العيب هو الاستمرار في الخطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نقترب من حياته الأسرية وحياته الاجتماعية، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع نفسه ومع أهله وأولاده، نجد عجب. أعتقد بأنني طفت ببعض المواقف فيما سبق، لكن ما يمنع أنني أدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لنستكشف حياته. وبالمناسبة لا تعرف شخصية في الجنس الإنساني البشري وصف مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصف وصفا دقيقا، وصفه أصحابه ووصفه ووصفته زوجاته، وصفنه وصفا دقيقا يعني جميع تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أجمل ولا أروع من أن يكون الإنسان قريب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أغلب الناس يغرقون في قراءة في القراءة في كتب التربية وقواعد التربية، وأيضا يغرقون في الروايات وشيء يعني علهم يجدون طوق نجاة للإشكالات التي يعانونها والصراع الموجود في البيت. والواقع أنا لا أقول بأن أكرر هذا، سبق أني في مجال السابقة حتى لا يفهم أحد يقول الله يمنع مثلا القراءة في كتب التربية أو قواعد، أبدا. لكن صدقوني والله ما من قاعدة تربوية مكتوبة ومزبورة في هذه الكتب إلا وهي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي القليل من القواعد العظيمة الموجودة. طيب، لما نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحاول أن نأخذ منها الدروس والعبر، بالمجزوم أننا سنحصل فائدتين. الفائدة الأولى العبادة، القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، نعيش مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام كأنه بيننا حينما نكثر من القراءة في دواوين السنة وفي الشمائل المحمدية وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يوجه ويأمر وينهى وأشياء كثيرة. المقابل بالمجزوم أن ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من نصوص هي في واقع الأمر لا تحتمل قضية، يعني يتردد الإنسان يقول مثلا يعني احتمالية نجاح الخطوة هذه أو عدم احتمال، أبدا، لأنها من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في حياته ضمانة بإذن الله جل وعلا، زيادة على التعبد والتأله لله جل وعلا. طيب، نحاول أن ندخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة حقيقة لكل أحد أنه يعتني بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يترجم هذا ترجمة عملية واقعية. بعض الناس يقول لك يعني فاتنا شيء كثير، لا ما فاتك، من الآن ابدأ. إذا أي سنة تراها، أي عمل كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتردد في أن تترجمه واقع عملي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشخصية العظيمة، الصحابة رضي الله عنهم انقدح في أذهان بعضهم يريدون استكشاف الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، جبريل ينزل، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما يستطيعون أن يعني يشبعوا من النظر إليه حياء منه عليه الصلاة والسلام، يستكشفوا يريدون استكشاف هذه الحياة الخاصة. فسألوا أم عبد الله الصديقة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فكان الجواب عجيب، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج. الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه شخصية النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. نعم، كان عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، تقول صدق الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك تقول عائشة: بشر من البشر، يعني كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، يعني يقوم بخدمة البيت، يشارك في خدمة البيت، ليس بالاتكالي صلى الله عليه وسلم، وليس بجبار، وليس ولم يكن عليه الصلاة والسلام فقط يصدر الأوامر في البيت، وإنما كان يشارك في البيت. الآن كثير من الناس يقول هذا عيب وعار ويخجلون لو شارك في البيت مثلا، كيف تشارك زوجتك في البيت وكذا. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك أهله في البيت، يخصف نعله ويرقع دلوه ويحلب شاته ويفري ثوبه، إذا سمع المؤذن خرج عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، إذن هذه الحياة الخاصة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسحب الحياة العملية إن صح التعبير مع الآخرين ومع الوفود ومع أصحابه إلى داخل البيت. إن بعض الناس الآن يسحب حياة العمل والوظيفة إلى داخل البيت، إذا كان مسؤول أو مدير أو شيء، يحاول أنه يتقمص شخصية المدير داخل البيت، ويحاول أن يفرض أوامر ويفرض أجندة معينة داخل البيت، قانون افعل افعل، كأنه فعلا يعني جالس على مكتب الرئاسة أو الإدارة. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان لدرجة أنه يتواضع تواضع عجيب في بيته، وكان يلعب مع أولادي بناته، وجاءت أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح كيفية حتى عبر بعض العلماء بأنه يتصاب معهم، يعني يحاول أن يكون في مستوى عقليتهم، يتعامل معهم ويشبع وطرهم الفطري بالنسبة للأطفال، فيتعامل معهم. حتى ثبت بأنه كان يمد لسانه للحسن بن علي، فلما يرى الطفل الحمرة اللسان يكركر يضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فيمارس حياة طبيعية عادية في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لم يكن جبارا ولم يكن قاسيا، بل كان رحيما عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حديا عليه الصلاة والسلام في حياته، وإنما كان يدمح ويتجاوز ويتغافل، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة طبيعية بحيث أن الأسرة كلها تتناغم معه ولا يكون عندها ذاك التحسس. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، إن وجد طعام أكل، وإن لم يجد قال إني صائم. الله أكبر، أي حياة هذه؟ حياة جميلة رائعة. حتى إن يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنه، على خلاف بعض الرجال وللأسف الشديد، المرأة دائما مستفزة إذا قصرت في شيء ولا أخطأت، ربما أقام الدنيا ولم يقعدها، ربما سب وشتم وجدع ولعن والعياذ بالله، وربما ارتكب يعني حماقة من الحماقات. النبي عليه الصلاة والسلام نومه ينام على السرير، وهذا صح من كما في السنن من أوجه متعددة وفي قصص وروايات كثيرة في هذا، وإن لم يجد نام على الحصير صلى الله عليه وآله وسلم. فحياته يعني فيها خشوشان، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالمترفه الذي لا بد سرير، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينوع حياته، مر على السرير، مر على الحصير، ما يبالي عليه الصلاة والسلام. من جهة الطعام، إذا وجد الحلوى أكل الحلوى، إذا وجد الدجاج أكل الدجاج، ثبت عنه أنا أكل الدجاج عليه الصلاة والسلام، يأكل اللحم المشوي الطيب، وإن لم يجد إلا خبز الشعير أكل خبز الشعير. وعائشة تقول رضي الله عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما في دسم عندنا، هذا المعنى، ما ناكل دسم. فقيل لها: ما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، يعني التمر والماء. هذا يعطينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أخلد إلى الأرض أو أراد الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، هو جعل الدنيا قنطرة ومعبر وجسر إلى الآخرة. ولذلك لا يحزن إن لم يجد شيء. الآن للأسف الشديد بعض الناس يرجع من دوامه وأم العيال مسكينة مثلا قصرت ولا نامت ولا تأخرت ولا شيء، يقيم الدنيا ولا يقعدها، وربما هجرها الأيام، ربما سب ولعن وشتم، وربما يعني جعل من خلال أسلوبه خيم الحزن على البيت وأشرك الأسرة لأجل أمر كان بإمكانه أن يتجاوز. لذلك أنا لما أقول شوفوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، نبي خاتم المرسلين، كيف كان يتعامل في مثل هذه الأحوال صلوات ربي وسلامه عليه، إن هذه الحياة الطبيعية. ولذلك تجعل الإنسان لا يعني يعيش حالة من الترقب والاستفزاز، لأن الأثر الشديد حتى بعض أولاده، يعني حتى يعني بعض ال السماعة، ها طيب، والآن تمام، سامحوني أظن عندي مشكلة في الصوت نفس المجلس السابق. تمام الآن؟ يلا سامحوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه طبيعته وحياته في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وهو خاتم المرسلين، كان عليه الصلاة والسلام يجعل من لبيته حظ من العبادة والطاعة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل صلوات ربي وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام يصلي السنن الرواتب في بيته، سنة الفجر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يكن يترك الصلاة في البيت، وإنما الفريضة كان يصليها في المسجد صلوات ربي وسلامه. لذلك كان يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان يأمر قال صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النافلة. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، حتى قال بعض أهل العلم في قول محل نظر وبحث عند أهل العلم من حيث كونه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأن من خصائصه أن الله أوجب عليه قيام الليل، وهي المسألة ذي محل بحث عند أهله، لكنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قيامه لليل عجيب، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان عليه الصلاة والسلام حينما يقوم الليل يقرأ قراءة جميلة وعجيبة يكاد الكون يردد خلفه صلوات ربي وسلامه عليه. مرة كان يقرأ فيفتتح البقرة والنساء وآل عمران ويقرأ، حتى إن من يصلي معه يقول قلت يقف عند المئة ثم كذا وهكذا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام تقول عائشة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يجمل صلاته ويحسنها لله عز وجل، يطيل الركوع يطيل السجود كما أنه يطيل القراءة، بحيث يجعل هناك توازن بين الركوع والسجود مع القيام صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أربع يعني ركعتين ركعتين، لأنهم كانوا بعد ذلك كان يرتاح قليلا صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات قال لعائشة ذريني أتعبد لربي، تقول عائشة لما قالت نمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مس جلدي جلده، ثم قال ذريني أتعبد لربي، فقالت والله إني لأحب قربك، فقام تقول إلى شن معلقة يعني قربة، فتوضأ منها ثم صلى، ثم نظر بعد الصلاة إلى السماء، نظر إلى هذه الكواكب والأجرام هذه الآيات، فتلا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم قال ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولذلك للأسف يوجد بعض البيوت فيها أزمات ومشتملة على قلاقل واضطرابات وأصحابها ما يدرون من أين. الواقع أن أغلب هذه البيوت لا تذكر الله عز وجل إلا قليلا، وبعضها لا يذكر الله، بل فيها والعياذ بالله ما يمنع دخول الملائكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على طعامه وعلى شرابه، وكان حتى إذا أتى أهله وتغشاهم ذكر الله، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. كان عليه الصلاة والسلام ربما جلس لوحده يخلو بربه جل وعلا، كما ورد في الأحاديث بأنه كان ربما جلس متفكرا صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي للإنسان في بيته. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، ذكر الله يجب أن يكون حاضرا في البيت، وليس فقط على رب الأسرة، بل لا بد
أن يعود الإنسان أولاده وذريته وأهله وجميع من في البيت أن يذكر الله عز وجل، يذكرون الله على طعامهم وعلى شرابهم، يذكرون الله في حتى عند دخول الخلاء، بسم الله اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث. ولذلك الشيطان إذا لم يذكر أهل البيت الله عز وجل، لم يسموا لم يذكروا الله، فإن مشاركونهم في طعامهم، الشياطين تشارك هؤلاء في طعامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على المائدة فجاءت جارية من جوار البيت مسرعة لتضع يدها في الإناء، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام على يدها وقال رأيت الشيطان يدفعها حتى تذهب بركة الطعام حينما لا يسمي الإنسان على طعامه. ولذلك كما في حديث عمر بن أبي سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن ذكر الله مهم جدا، ولذلك الإنسان لما يذكر الله عز وجل ذكر الله مطردة للشيطان ومجلبة لملائكة الرحمن، ذكر الله شيء جميل تنشرح له الصدور تطمئن له القلوب، والأولاد الصغار يلتقطون هذا من الكبار، فإذا أكثر الوالدان أكثر من كثرة ذكر الله التقط الصغار هذا وأصبح السلوك عام، عفوا سلوك لهم على الدوام بحيث أنهم يتخلقون بهذا الخلق. أما الأولاد إذا رأوا الآباء دائما بعيدين عن ذكر الله سيتخلقون بهذا الخلق. فالولد سر أبيه، فكما تحب أن يكون ولدك فكن أنت، لأن الولد سر أبي، أنت القدوة، أنت الآن الولد سواء ذكر أو أنثى يأتسي ويقتدي بالأب الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الحياة والعبادة والتأله وهذه الأعمال التي يقوم فيها في بيته عليه الصلاة والسلام كانت له نفس شفافة ورائعة وجميلة عليه الصلاة والسلام، من حيث التعامل والتواضع مع زوجاته ومع أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام، وهذه ممكن أن نلتقطها من خلال مجموعة أحاديث، ما كان يفسد الطرفة أو يفسد الشيء الجميل الذي يضفي على البيت نوع من المرح، وإنما كان يشارك صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا يمازح نساءه، وأحيانا يحضر مزاح بين نسائه، ومع ذلك يتبسم ويضحك، بل يعني قد يقول للواحدة انتصري الآن، يعني ربما يتيح لها فرصة الانتصار على من اعتدت عليها بسبب المزاح، ويخيم جو من الأريحية والراحة والابتسامة والضحك. وهذا طبعا مهم جدا، لأن بعض الناس للأسف الشديد عنده من الكبر شيء ما هو ببالغه، ولذلك مثلا إذا ذكر أحد من في البيت طرفة أو نكتة مثلا، يعني من الطرف العادية بعيدة عن الأشياء المحرمة، ربما أفسدها وقتلها بكلمة خشنة غليظة وبعبارة قاسية يحرج فيها المتكلم أو كذا، على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجاري الإنسان يجاريه. حتى في المسجد النبوي الصحابة كانوا يجلسون ويذكرون أيام الجاهلية وكيف كانوا يعبدون الله، يعبدون غير الله، يجيبون التمر ويصنعون منه إله، وبعدين إذا جاعوا أكلوه ويضحكون، يضحك معهم النبي عليه الصلاة والسلام، يتبسم صلى الله عليه وسلم، ما كان يفسد مثل هذه الأجواء الجميلة الرائعة التي بينه وبين أصحابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف كان يسمح بهذا ويضفي على الجو أريحية وراحة، وبعيد عن مثل هذه الأساليب التي ينتهجها بعض الناس والعياذ بالله. ولذلك أحيانا قد يبادر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون قصة العجوز اللي جاءت قالت يا رسول ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز، فبكت وهربت، فقال يعني نادوها فإنهن أبكار، يعني يدخلن الجنة أبكار، ما تدخل الجنة عجوز ولا يدخل الجنة شايب، يرجعون أبكار عرب. فطمئن يعني أراد أن يطمئنها المرأة التي جاءته وقالت تستفتيه، فقال فقال لها: أذات بعل؟ قالت: نعم. قال: من زوجك؟ قالت: فلان. قال الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا يا رسول الله. ذهب بالها أن عينه بيضة، هو كل واحد فيه بياض وسواد. كان يمزح عليه الصلاة والسلام، بل وصل مزاح النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. قصة زاهر الأعرابي اللي كان في البادية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه في الطريق يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفي به، وكان فيه دعابة. فمر من المرات النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق، فوجد زاهر يعني في السوق، لكنه أعطى يعني معطي ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، ما انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، احتضنه من الخلف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فعرف بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني ما فيه خير. قال: لا، أنت عند الله كذا وكذا، وأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول للغلام، يقول له: يا ذا الأذنين، يقول للطفل، يقول: يا ذا الأذنين. وهو صادق، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمازح قال: يا رسول الله، نراك تمزح أو تمازحنا. قال: نعم، ولا أقول إلا حقه، اللهم صلي وسلم عليه. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزاح بالكذب، قال: ويل ثم ويل لمن حدث، لمن كذب ليضحك الناس، لمن كذب ليضحك الناس. ولذلك الإنسان يتنبه من هذه النكت أو الطرف، يسمونها النكت، طبعا هي النكت لها معنى آخر في اللغة، لكن الآن المعروف عند الناس النكت المختلقة المصطنعة، أو النكت والعياذ بالله التي تجرح المشاعر أو تعير قبيلة ولا دولة ولا جهة ولا جنس من الناس، هذا حرام ولا يجوز، وإنما الإنسان يقول الحق. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الحياة الجميلة الرائعة ما كان يسمح بالغلط في بيته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف الحياة الجميلة الرائعة، لكن إذا حصل خطأ، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف نساؤه بأنه يمنع الخطأ في بيته. ولذلك مرة من المرات لما رجع من سفر وجد عائشة قد سترت يعني سترت كوة طاق بقرام فيه تصاوير، ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب، غضب، حتى رأت عائشة الغضب في وجهه، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله يا رسول، ماذا فعلت؟ قال: ما هذا يا عائشة؟ هي عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، تزين غرفتها، تشكلها مثل النساء يحبون هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن فيها تصاوير. قال: أشد الناس عذابا المصورون، هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله. تقول عائشة: فقطعناها فجعلنا منها وسادتين. وهذا يدلنا على أن الشيء المحرم عينا إذا أمكن تحويله إلى مباح يجوز، يجوز، يعني مثلا مثل هذه مثلا تحول إلى وسادة يوطع عليها ويجلس عليها، فاختفت الصور. مرة من المرات حصل بين يعني عائشة، طبعا صفية بنت حيي كانت امرأة جميلة من أمهات المؤمنين، لكنها كانت قصيرة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فقالت عائشة: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها يعني قصيرة، يعني يكفيك أنها كذا، طبعا بسبب الغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذه الكلمة تمر هكذا، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الغيبة في بيت. الآن بعض الأزواج ينبسط، اللهم بارك، إذا جت الحرمة وجابت ما شاء الله ملف كامل، إفلانة وعلانة وقالت وفعلت وكذا، صح ولا لا؟ ينبسط وساكت ومرتاح، وما يعلم بأنه شريك لها في الغيبة، شريك لها في الغيبة، لأن الساكت عن الغيبة والراضي عليها شريك. والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجم ماعز الأسلمي، رجم وعاد، سمع رجلين، أحدهما يقول للآخر: هذا الذي رجم رجم الكلب وقد ستر الله عليه، يعني يقول: ليش ما استتر بستر الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مر فإذا حمار شائل برجله، ميت منتفخ في حفرة، في حفرة ميت ومنتفخ شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: لبيك يا رسول الله، جو مسرعين. قال: انزلا وكولا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، تأمرنا؟ لأنه إذا أمرهم نزلوا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم قبح الغيبة، شناعة الغيبة، فقال ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. قال العلماء رجل يغتاب والثاني ساكت يستمع، والثاني ساكت يستمع. لذلك من التربية أن الأب اللي هو يدير دفة البيت القائم على البيت أن يكون قدوة، أن يكون قدوة ولا يسمح بالغيبة والنميمة والرغي. للأسف الشديد بعض الناس يعني تعود على الرغي، قيل وقال وفلان وعلان وكذا، هو جالس منبسط وهو يشارك في الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع هذا صلى الله عليه وسلم، ولا 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 يسمح أبدا به صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من المهم جدا أن نأخذ من أخلاقه ومن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في بيته كان من أكرم الناس ومن أجود الناس في بيته وخارج بيته، بل هو أجود البشرية على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الخلق، لكن في رمضان يزداد جوده وإحسانه صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما أتاه أحد إلا وأكرمه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد قال من يكرم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيهب أبو طلحة الأنصاري وبعض الصحابة فيهبون لإكرام ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عنده شيء صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كريما، ويظهر هذا حتى إن عائشة كانت من أكرم الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نالت هذا الخلق من جهتين وعنصرين، من أبوها أبو بكر الصديق ومن زوجها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أبو بكر الصديق الذي لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة أتى بماله كله، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. وزوجها محمد بن عبد الله. معاوية لما أرسل إلى عائشة مال كثير جدا أنفقته في نفس اللحظة، فقالت لها خادمتها لما أتى وقت الإفطار كانت صائمة، قالت ما تركتي لنا شيء نفطر عليه؟ قالت لو أخبرتيني نسيت. الله أكبر. أتاها من معاوية مال عظيم ومع ذلك كانت تنفقه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والمقصود إخواني وأخواتي الحديث شجون، الجعبة ملأة، النماذج كثيرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتقد في المجالس السابقة يعني أشرت إلى بعض النماذج، خاصة لما زار فاطمة في بيتها لما طلبت خادم. أعتقد العهد قريب، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألا أدلك على خير من خادم. والمعنى أن التربية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أولاده وأولاد بناته على الجد والصرامة والحزم، وعلى يعني على عدم الرخاوة والضعف، إنما جد وصرامة واجتهاد وعمل مع التوكل على الله رب العالمين. أعتقد بأن الجماعة ما شاء الله اللهم بارك عندهم أسئلة كثيرة، هذه تطواف عجلة وسريعة حول شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. والغرض من ذلك إخواني وأخواتي يعني قدح شرارة القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك دواوين السنة تملأ بيوتنا وتملأ المكتبات، أيضا كتب التي خصصت في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، السيرة النبوية. من المهم جدا أننا نلتصق بسيرته وننهل من معين حياته صلى الله عليه وسلم، ونحرص دائما أننا نترجم هذا ترجمة عملية بالقدر الذي نستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة سهلة، يعني ليست بحياة معقدة كما يظن. حتى الصحابة مجموعة شباب لما ذهبوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، مجموعة من الشباب عندهم من الجد والتأله والتنسك والعبادة، ومع ذلك غير مقتنعين، قالوا نريد أن نسأل كيف كانت عبادتنا مثلا في بيت، كيف يعبد الله، كيف يعبد الله. فلما سألوا كأنهم تقالوها، قالوا كيف معقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه حياته وهذه عبادته؟ يعني هم يشوفونها شوية مثل ما نقول بالعامية، كأنهم تقالوها. فرجع بعضهم إلى بعض وقالوا ها الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا ما يحتاج كثرة العباد. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، أما الآخر فقال أنا لا أتزوج النساء، أما الآخر فقال أنا أصوم ولا أفطر. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أن بعض العلماء قالوا بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب ما تتجاوز 40 ركعة في اليوم، الصلوات الخمس، 12 ركعة اللي هي السنة القبلية والبعدية، و11 ركعة في الليل، اللهم صل على محمد. اعتدال، لأن هناك حقوق وواجبات كثيرة. عبد الله بن عمرو بن العاص لما وعظه النبي ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يصوم، على أنه يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، فقال أقدر على أقوى من أكثر من ذلك، وكان يصوم صيام داود، يفطر يوم يصوم يوم، ندم في آخر حياته، تمنى لو أنه أخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نصيحة اعتدال. ولذلك الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الآن أعطى حق الزوجة عبادة، حق الأولاد عبادة، هذا كله من العبادات، عبادات يتقرب بها الإنسان. العبادة ليست هي الصلاة فقط. ولذلك هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جميلة رائعة، حياة مزهرة، حياة فيها تنوع. عيشوا معها، حديقة غناء، بستان أفيح، يعني أشياء غاية في الروعة، غاية في الروعة. ولذلك لما نقترب ونلتصق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحصل خير والله كثير وعظيم، زيادة على العبادة والطاعة، بالمجزوم أن ما كان عليه الصلاة والسلام يقوم به ويفعل يمثل قواعد تربوية وأسس لمن أراد النجاة بإذن الله جل وعلا. طيب، أعتقد في أسئلة الأخوة المرسلين. يقول الأخ، يقول أنا حاليا أصلي 11 ركعة بعد العشاء مباشرة، وقد اقترب العشر الأواخر، فهل الأحسن أن يؤخر المرأة القيام إلى ثلث الليل الآخر من الليل ويبقى على 11 ركعة مع الإطالة فيها، أو يصلي بعد العشاء ركعات ثم يزيد؟ أولا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال. الأمر الثاني أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس قام هذه الليلة ويعتقد أنها من العشر الأواخر، لا هذا غير صحيح وهذا خطأ. العشر الأواخر تبدأ من ليلة الحادي والعشرين، تبدأ من ليلة الحادي والعشرين، هذا أمر. الأمر الأول، أنت سألتني عن الأفضلية، الأفضل أنك تبقى على 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا يزيد في رمضان، ولا كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، يعني لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان لا يزيد، هذا الأفضل. أنت سألت عن الأفضلية، والأفضل أنك تمد بالقراءة وبالركوع والسجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، قال بعض العلماء أحيا ليله كله، وبعضهم قال التعبير بأحيا ليلة يعني على الأغلب، على الأغلب، هذا هو الذي يظهر أنه الراجح. والمقصود بأنك تحيي، تطيل، تمد في الصلاة، في القراءة وفي الركوع وفي السجود، بارك الله فيك. مسألة إخواني القيام والتراويح، هذا كله قيام ليل، هو تسمية التراويح ما عندنا يعني شيء في السنة على تسميتها تراويح، وإنما اصطلح العلماء على تسمية التراويح. لماذا؟ لأنهم كانوا يطيلون القراءة، يقرؤون بالمئين، فكانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين، يرتاحون بعد كل تسليمتين، سميت التراويح. وقيل من الترويح التراوح بين الرجلين، يرفع رجل ويحط رجل من شدة طول القيام. فهو كل قيام ليل، يعني لا مشاحة في الاصطلاح عموما، تراويح وقيام وتهجد وقيام. بعض الناس يقول لك التهجد بعد نوم، والقيام لا، يكون قبل النوم أو لم يكن هناك نوم مثلا، هذا كله من قيام الليل، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. ولذلك أنت سألتي عن الأفضل، سألتني عن الأفضل، تقول والله أنا أحب أني أقسم الصلاة على الليل، ما في مانع، يجوز لك تصلي أول الليل وتصلي آخر الليل، حتى لو زدت على 11 ركعة، فتوى المشايخ والعلماء على الجواز ولله الحمد، لكن تقول أنا أحب أني أقتصر على 11 ركعة، الأفضل أنك تؤخرها شوي في العشر الأواخر وتمد في الصلاة. بارك الله فيك. فقط عندي سؤال واحد بس، كان السؤال يقول أفتوا بمسألة زكاة الفطر نقودها. عموما بالنسبة لزكاة الفطر أخي الفاضل، هي صاع من الطعام، صح هذا من أكثر من وجه، من حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وجمهور السلف والخلف على أنها طعام، وذهب بعض الفقهاء إلى أن يجوز إخراجها نقود للحاجة أو للضرورة، للحاجة أو للضرورة. فعموما نحن في جائحة وباء، فالذي يظهر بأنه لا يشدد في هذا، فإن يعني أفتت لجنة من لجان الفتوى المعتبرة وأخرج الناس زكاة الفطر نقودا، فإنه لا يشدد عليهم في هذا، هذا الذي يظهر خاصة مع هذه الأزمة ومع هذا الوباء. فلو أفتوا بإخراج النقود مثلا، نحن لا نقول، مع أن الراجح أنها تخرج طعاما، تخرج طعاما. أيضا مسألة التقديم مثل ما الأخ يشير الآن، التقديم أيضا طبعا زكاة الفطر سببها الفطر، أضيفت إلى سببها وهو عيد الفطر، ولذلك تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أما قبل ذلك الفتوى عندنا أنها لا تجوز في المملكة، أنها لا تجوز أن تخرج قبل يوم العيد، يعني أن تخرج قبل ذلك. هناك طبعا قول بأن تخرج بداية العشر، هناك قول تخرج من أول رمضان، لكن ليس كل قول معتبر. القول المعتبر هو ما وافق النص. وحقيقة أنا يعني أهيب إخواني أن أولا نحن في شهر فضيل، في موسم كريم، وفي أيام طيبة، فباب الصدقة باب عظيم، ولذلك لا تتساهلوا في هذا. أنا أعجب الآن حقيقة من بعض الناس يشدد في مسألة زكاة الفطر وتحويلها إلى نقود. زكاة الفطر يمكن يعني قيمة الصاع مثلا 15 درهم أو 20 ريال أو 20 درهم أو 20 ريال مثلا، وباب الصدقة باب عظيم، هو عند القدرة ينفق 100 ريال يتصدق 100 ريال، ومع ذلك يعني يحاول أن يحصر زكاة الفطر في المال للحاجة بمثل هذا 15 درهم أو 20 درهم أو 20 ريال. طيب وين الصدقة؟ خلي الزكاة على ما هي عليه، اتركها على ما هي، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فتوى الصحابة، ها؟ ويعني إذا وجدت فتوى بأنه للحاجة، هذا للحاجة ممكن يقال، لكن وين باب الصدقة؟ لماذا أهملنا هذا الباب؟ باب عظيم، ولذلك اهتموا بهذا. بارك الله فيكم. ماذا يفعل من فاته ورده من قيام الليل؟ إذا كان المقصود بالورد مثلا يعني مثلا الورد من الليل، إذا كان المقصود فيه القيام، يقصد قيام الليل، يصليه من النهار في وقت الضحى شفعا لا وترا، فمن فاته قيام الليل مثلا قضاه من النهار شفعا لا وترا. نعم. اللهم صل على محمد. يريد تذكير باجتهاد بعض السلف في هذه الأيام. حقيقة اجتهاد السلف عجيب في هذه الأيام، قدوتهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر يحيي ليلة كما ذكرت قبل قليل، ويشد مئزرة كناية عن ترك الجماع، ويوقظ أهله، ولذلك قالوا من السنة أن الإنسان يوقظ أهله في العشر الأواخر ولا يجعلهم يستمرون في النوم. الأمر الآخر، كان بعض السلف من حرصه على الاجتهاد في القيام في العشر الأواخر يغتسل كل ليلة قبل أن يقوم حتى يتنشط، يعني حتى يجد في نفسه نشاط ويستمر في القيام. الأمر الآخر كانوا يعلمون بأن العشر الأواخر الاهتمام فيها إنما هو لأمرين. الأمر الأول أن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تحريه لليلة القدر كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. والأمر الثاني أن العشر الأواخر الواقع أنها وداع للشهر، فهي آخر الأيام الشهر، فهي كالمودع، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون له مزيد اهتمام بهذه العشر الأواخر. أيضا من السنة كما في حديث عائشة أن يكثر الإنسان من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنها سألت قالت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول. الأمر الآخر حقيقة أنا أوصي نفسي وإخواني بالاهتمام بالعشر الأخير كلها، لأن أسمع الآن وتأتينا بعض الأسئلة في أي ليلة الوتر أي ليلة، هي يعني احرص على العشر تدرك ليلة القدر بإذن الله، لأن إذا حسبناها الأوتار إذا قلنا بأن الشهر كامل سيتغير الوتر فيه، وإذا قلنا بأن الشهر ناقص سيتغير الوتر فيه، فلذلك احرصوا على العشر الأواخر من رمضان كاملة تدركون ليلة القدر بإذن الله. كذلك من فاته شيء من القرآن قراءة القرآن يتدارك الأمر ويحرص على أن يختم، وأن ينوع الإنسان بين العبادة قيام واستغفار ودعاء وذكر وقراءة قرآن. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. يقول هل يشرع أذكار أو استغفار بين ركعات التراويح والتهجد؟ أنا لا أحفظ في هذا الشيء، وهذا ليس له أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم بين كل ركعتين يصلون على النبي أو يستغفرون أو يذكرون، لا أحفظ في هذا الشيء، ولذلك بعض العلماء عد هذا من المحدثات والبدع، وإنما كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين. هذا إذا كانت الصلاة طويلة يقرؤون في الركعة الواحدة بالمئين 100 آية و200 آية. أما ما يعني يسأل عنه بعض الناس بأنه بعد كل ركعتين يكبرون ويستغفرون ويصلون على النبي، هذا ليس له أصل. نعم أجبنا على هذا السؤال. ها خاطركم شيء؟ موعدنا غدا إن شاء الله بحول الله وقوته في نفس الموعد. ها في سؤال، ها يقول أنا أكتب مقالات كل أسبوع يوم واحد في صحيفة من الصحف بالمجان، ويكتب عني زميل لي في هذه الصحيفة باسمي وأعطيه مبلغ من المال نظير ذلك بس مجرد أن ينزل اسمي مع الكتاب، وهل ختم القرآن في كل 3 ليال من فعل الصحابة أم من بعدهم؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، كونك تستكتب أحد وتدفع لهم مبلغ مالي على أن ينزل باسمك، لا شك بأن هذا غش ولا يجوز، ولذلك يجب عليك أن تنتهي وأن تقف عند هذا الحد، لأنك الآن استعملت شخصا في أو استكتبت شخصا وتدفع له مبلغا ماليا وينزل باسمك، فأنت متشبع بما لم تعطى، يعني تسمح لي بهذا، ولذلك هذا لا شك بأنه من الغش. ولو اكتشف مثلا هذا، يعني أريد أن أدلل على لو اكتشف هذا لا يعني ساءت سمعتك، وربما يعني يعاقب الإنسان على مثل هذا، ولذلك الإنسان إما أن يقوم بالكتابة بنفسه إذا كان عنده القدرة والأهلية للكتابة وعنده الأدوات التي تخدمه، أدوات الفهم وقواعد الكتابة، وإلا لا يجوز له أن يستكتب غيره ويدفع له مبلغا ماليا. السؤال الآخر ما يتعلق بختم القرآن كل 3. نعم ثبت عن الصحابة بأنهم كانوا منهم من كان يختم القرآن في ليلة، وثبت هذا بالإسناد الصحيح عن عثمان، وكذلك عن أبي رقية تميم بن أوس الداري وبقية الصحابة، بل هذا مشهور عند السلف، بعضهم كان يختم ختمتين في اليوم، وبعضهم كان يختم ختمة، وبعضهم كان يختم في 20 الأول كل ثلاث، فإذا جاء العشر الأواخر ختم كل يوم، هذا راجع طبعا لمسألة يعني توفيق، هو توفيق من الله عز وجل، لكن إذا اجتهد الإنسان وأخلص النية يوفق بإذن الله جل وعلا. نعم، القراءة من المحمول أو الموبايل ما في بأس، ما في بأس. يعني بعض الناس الآن يحب أن يقوم الليل ويقرأ من المصحف، يقول ما عندي إلا المحمول مثلا، ممكن أحمله، ما في بأس. يجوز لك أن تصلي وتقرأ من التطبيق الموجود في المحمول. يقول قيام الليل يكون أفضل جماعة أم فرادة؟ لا، قيام الليل الأفضل أن يكون جماعة دائما. الجماعة طيبة خاصة مع هذه الأجواء ومع هذا الحظر وعدم الخروج، فالأفضل أن الأسرة تجتمع ويصلون صلاة جماعة. ولذلك نص العلماء على مشروعية الجماعة في قيام الليل، والاجتماع في التراويح سنة مؤكدة، فالراجح من أقوالهم. وفي غير التراويح قالوا لا بأس، يعني يجتمع أحيانا وليس على الدوام، لكن نحن في رمضان وتراويح وقيام، فالاجتماع طيب. يقول أنا بمجرد ما يحدث مشكل بيني وبين زوجتي تنهال علي الوساوس بالطلاق والفراق وأنه أبدأ من جديد، فما توجيهاتك؟ أخي الفاضل، هذه من الشيطان، تستعيذ بالله تعالى من الشيطان وتحذر من أن يعني يأخذ بك الشيطان إلى مثل هذا التفكير. تقول أبدأ من جديد، كيف تبدأ من جديد؟ أنت الحمد لله اليقين أن زوجتك على ذمتك، ومجرد وساوس وأفكار هذه تكنسها من بالك ومن صدرك وتعيش حياتك بشكل طبيعي. فالإشكالات موجودة، نحن في المجالس السابقة ذكرنا حتى البيت النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام ما سلم من بعض الإشكالات، فالإشكالات موجودة، لكن كون التفكير فقط هذا مطروح ولله الحمد، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك الشيطان في واقع الأمر يعني أساليبه متنوعة، فهو يشم قلب العبد، فيأتي بالوساوس أحيانا من طريق الطهارة والوضوء، طريق الصلاة، بعضهم في الصيام، بعضهم في الطلاق. سبحان الله، يوجد من الناس من يوسوس دائما في الطلاق، يحصل بينه وبين زوجته مشكلة يفكر هو يطلقها وما طلقها، بعدين يبدأ الشيطان يأتي يقول ها خاف طلقتها، يمكن تلفظت، يمكن كذا، لا يطرح هذا ويلهو عنه ويستغفر الله ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إلى مثل هذا. في موضوع التوجيه الأسري، أهلي مؤخرا تساهلت مع الصديقات والأخوات في الغيبة، فما حكم تساهلها وفي الإنكار حياء منهن؟ لا، الغيبة محرمة وكبيرة في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قبلها ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إذا رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والمعنى بأن الغيبة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها من الكبائر، والإنسان الذي يسكت أو يرضى لا يجوز له ويحرم عليه، واجب عليه أن ينكر. وليس بالضرورة الإنكار أن يكون بصرف، بقسوة وخشونة وغلظة، لا. يعني مثلا توصي مثلا الأهل، يعني مثلا إذا جلست مع صديقاته وبدأنا بالغيبة، تقول يا جماعة الخير، يعني الغيبة تنور الحسنات، تحرقون حسناتكم اللي كسبتوها من الصلاة وذكر الله وكذا. يعني الآن المغتاب حاط رجل على رجل مثل ما يقولون، تجي حسنات، ما كلف عمره ولا كلف نفسه، وهذه المسكينة الحسنات اللي اكتسبتها راحت، ذهبت إلى المغتاب. لذلك بارك الله في الجميع، يجب على الأهل أنهم يقفون موقفه، بعدين إذا استمرأوا هذا ورفضوا لا خير في هذا المجلس، لا خير، يجب مفارقة هذا المجلس، هذه مجالس شيطانية، مجالس والعياذ بالله يعني تحل عليها اللعنة والغضب، مجالس الغيبة والنميمة والكذب والعياذ بالله، هذه لا خير فيها. امرأة صالحة كيف تجلس بمثل المجالس؟ لكن تصلح وتعظ وتذكر وتعلم. وفي أساليب، بعض الناس اللهم بارك أعطاه الله حكمة، يعني إذا شاف المجلس بدأ ينحرف ويأخذ مسار آخر أثار موضوع، قال والله أنا مثلا تقول الحرمة، والله أنا سمعت فتوى كذا، إيش رأيكم مثلا؟ تحاول أن ترجع المجلس إلى طريقه الصحيح. والله أنا سمعت قصة، قرأت قصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، يعني هذا الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن بعض الناس تقول الله أخجل، طيب استعمل أسلوب آخر مثلا. أما قضية والله أسكت فقط وأستمع هكذا، لا، يكون الإنسان شريك. ونص على هذا العلم، وذكرت أنا الدليل قبل قليل. يقول حبذا تذكر لنا بعض كتب المالكية في العقيدة الصحيحة. الكتب كثيرة بارك الله فيك، الكتب كثيرة، وكتب الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه تشتمل على مسائل كثيرة في العقيدة. وفي كتاب لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الحمادي حفظه الله من طلبة العلم الأماثل، جمع فيه مسائل العقيدة في كتاب واحد، العقيدة في من خلال كتب المالكية. ممكن يوفر لك الوقت الكثير، بارك الله فيك، لعلك تقتني هذا الكتاب، بارك الله فيك. سؤال: الحين الأولاد يدرسون عن بعد، إذا كان عندهم امتحان نساعدهم ولا يعتبر غش؟ لا، هذا غش، غش ما يجوز، حرام. للأسف أنا جاءتني أسئلة كثيرة وعالجنا هذا في البرنامج وتكلمنا عنه. يقولون بعض الآباء يقولون نساعد عيالنا يفتحون لهم ويعلمونهم، هذا غش وحرام، وهذا يرسم صورة سوداء في نفس الولد تجاه والديه. كيف هذا؟ يعني الآن بدل أن يربى على الصدق وعلى الجد وعلى الاجتهاد يغشش. النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، وهذا يشمل كل المواد الشرعية والتطبيقية، الرياضيات والإنجليزي والأحياء والكيمياء والفي كلها. الغش ما عندنا غش أسود وأبيض، غش كلها أسود، كلها محرم، ما يجوز في الأطعمة وفي العشي في البيع والشراء وفي كل شيء. الغش حرام، من غش فليس منه. ولذلك على الآباء أن يتقوا الله، يتقوا الله. وبعدين سيجنون حصاد هذا الفعل مستقبلا، الولد ينظر إليهم باحتقار إذا كبر وفهم. كيف والد قدوة مفترض يكون صادق وأمين يلقن ابنه وتلقن بنتها الغش؟ هذا حرام ولا يجوز. اللهم صل على محمد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، موعدنا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.